بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 56.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. قال في شرح السنة:
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب 44 في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، مع شرحه للإمام عبد الرحمن بن حسن المسمى بتعليق فتح المجيد. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. مناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الباب للكتاب، تقدم معنا أن الألفاظ المنافية للتوحيد يجب التخلص منها وتركها، سواء كانت هذه الألفاظ منافية لأصل التوحيد أو لكماله الواجب أو المستحب. ومن تلكم الألفاظ الواجب تركها والتخلص منها: سب الدهر. وهذا السب له مفاسد سترد بحول الله تعالى. قوله في الباب: باب من سب الدهر فقد آذى الله، أي حكم من قال بقول
فيه سب للدهر، حكم من قال بقول فيه سب للدهر. وقوله في التبويب فقد آذى الله، هذا مأخوذ من حديث الباب حديث أبي هريرة، من حديث الباب حديث أبي هريرة، وهو أن الله تعالى يقول يؤذيني ابن آدم. واضح؟ السب، السب من التساب، من ماذا؟ من التساب أي التقاطع، أي التقاطع أو القطع. والسب الشتم، السب الشتم، وهو مصدر سب يسب سبا أي شتمه، أي شتمه. والسبة بالضم، السبة العار، العار. يقال صار هذا الأمر سبة عليهم، صار هذا الأمر سبة عليهم أي عارا، يسب به، يسب به أو يسبون به. والتساب التشاتم، التساب التشاتم. والشتم هو الكلام القبيح، الشتم هو الكلام القبيح وليس فيه قذف، وليس فيه قذف. فالشتم إذن هو السب، الشتم إذن هو إيش؟ السب. كيف علمنا أن الشتم هو السب؟ دل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال ساببت رجلا فعيرته بأمه، والحديث في البخاري، ساببت رجلا فعيرته بأمه. وجاء في رواية الإسماعيلي لهذا الحديث أنه قال رضي الله عنه شاتمت رجلا، قال شاتمت رجلا. والروايات يفسر بعضها إيش؟ بعضا. وجاء في الأدب المفرد للإمام البخاري أن أبا ذر رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل كلام، كان بيني وبين رجل إيش؟ كلام. إيش هو هذا الكلام؟ السباب أو الشتم، ساببت وشاتمت. عند مسلم قال أبو ذر كان بيني وبين رجل كلام من إخواني، فينسبه إلى الأخوة، أخوة إيش؟ الإسلام. واضح؟ إذن عرفنا معنى إيش؟ السب، لما قال باب من سب، ما معنى السب؟ يعني الشتم. كيف يسب الدهر؟ كيف يسب المرء الدهر؟ يسبه بما أي يشتمه ويتنقصه، وذلك أيضا بنسبة المصائب والنكبات إليه، ينسب إلى الزمان أو إلى الدهر النكبات والمصائب والآلام والأوجاع والأمراض وغير ذلك. واضح؟ المراد بالدهر هنا الزمان، المراد بالدهر الزمان. والدهر يشمل اليوم والليلة، ويشمل الأسبوع والشهر والسنة والساعة التي هي جزء من يوم ونحوها حتى اللحظات. إذن المراد بالدهر هنا كما قلت الزمان، سواء كان طويلا أم كان إيش قصيرا، طال الزمان أو قصر، طال الزمان أو قصر. هذا الأمر وهو سب الزمان وشتمه، هذا كثيرا ما كان يحصل في الجاهلية، كان يحصل في الجاهلية كثيرا، وتبع كثير من المسلمين مع الأسف أهل الجاهلية في ذلك، فشابهوهم في هذا الصنيع وهو سب الدهر، سب الدهر. وحقيقة أن من يسب الدهر عندما تتأمل في صنيعه وفي كلامه يظهر لك أن هذا الفعل وهو سب وشتم الدهر هذا دليل على نقص في الدين وفي العقل، يدل على نقص في الدين وفي العقل، ويترتب عليه ازدياد المصائب، ويغلق المرء بهذا السب والشتم والضجر يغلق المرء على نفسه بابا عظيما من أبواب الخير، وهو باب الصبر. باب ماذا؟ باب الصبر. ومعلوم أن هذا الضجر وهذا السب مناف للتوحيد الذي يأمرك بالصبر، الذي يأمرك بالصبر على أقدار الله المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة. المؤمن بارك الله فيكم يوقن ويؤمن ويعتقد أن تصاريف الأمور، أن تصاريف الأمور كلها بيد الله جل جلاله، كلها بيد الله جل جلاله، يقلب الأمور كيف شاء سبحانه وتعالى، وكل ما يحصل في زمانك لك إنما هو بقضاء الله وقدره النافذ ومشيئته الغالبة وحكمته البالغة. فلا يجوز والحالة هذه أن يعيب المرء أمرا لم يعبه الله ولم يعبه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب على المسلم إذا ما نزل به بلاء ومصيبة أن يصبر على قدر الله هذا الذي نزل به، وأن يرضى وأن يسلم لله تعالى. بهذا التحقيق يتم توحيدك ويطمئن قلبك وترتفع درجتك عند الله تعالى. ذكر الشارح قال: قال العماد بن كثير في تفسيره، يعني في تفسير آية الجاثية، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، لا توجد دار حساب ولا جزاء، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم إلا وما ثم معاد ولا قيامة. قال: وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة. وجه مطابقة هذه الآية، آية الجاثية للباب، الآن الباب باب من سب الدهر أليس كذلك؟ وهو والآية هنا قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما وجه المطابقة؟ وجه مطابقة الآية للباب من وجهين. الأول أن هذه الآية وإن كانت إخبارا عن الدهرية المشركين، إلا أن من فعل فعلهم فقد شابههم في اللفظ وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. والله تعالى ذكر هذا في مقام ذمهم، في مقام إيش؟ ذمهم. الوجه الثاني أن الآية جاءت في سياق ذم قولهم، جاءت في سياق ذم إيش؟ قولهم. إذن الواجب على المؤمن الموحد مفارقة ذلك، يعني ذلك القول الذي يشابههم فيه. لماذا؟ ليسلم ويكمل إيمانك وتوحيدك، ليسلم ويكمل ماذا؟ إيمانك وتوحيدك. ثم قال: فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح، الحديث الذي أورده ابتداء قال في الصحيح عن أبي هريرة إلى يؤذين ابن آدم إلى قوله والنهار، نعم هذا اللفظ لفظ مسلم، اللفظ بهذا اللفظ لفظ ماذا؟ مسلم. وذكر ألفاظا أخرى هنا هي في الصحيحين كذلك. ثم ذكر أيضا في الشرح قال بعد أن ذكر قال: وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي من رواية سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا لفظ البخاري فيه بيدي. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، هذه رواية مسلم. وفي رواية: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما، هذا اللفظ لفظ أحمد في المسند، نعم، وليس هو عند مسلم، نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار.
قال رحمه الله ناقلا عن الحافظ البغوي في شرح السنة مبينا المعنى، قال: ومعناه أن العرب كانت إلى آخره. ثم قال البغوي: إذ هو الفاعل، فكان مرجعها سبها، مرجع سبها إلى الله تعالى، إلى الله عز وجل. إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، يعني ما الذي ما نزل بهم من القوارع ونحو ذلك، إذ هو الفاعل في الحقيقة، إذ هو الفاعل. وبيان ذلك أن الدهر الزمان، أن الدهر أو الزمان هو من مخلوقات الله، هو مخلوق من مخلوقات الله، وهو زمان جعل ظرفا لما يقع فيه. هذا الزمان جعل ظرفا لما يقع فيه من الأمور، فهم بسبهم له أي للدهر أو الزمان، حقيقة فعلهم أنهم سبوا من؟ سبوا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، واضح؟ فإذن هو الفاعل، الليل والنهار لا تفعل، مخلوقة من مخلوقات الله تعالى كما سيرد بيانه. نعم.
قال رحمه الله: وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال: كان أهل الجاهلية يقولون.
قال: وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا، يعني أن الإمام ابن جرير في التفسير أورد حديث الباب هذا الذي معنا بسياق قال عنه غريب جدا. هو سياق بارك الله فيكم ذكره مبنيا في ذلك على حديث مرفوع فيه سبب النزول، فيه بيان سبب النزول. وهذا الحديث عند الإمام ابن جرير وعند الإمام الدارقطني في العلل وعند غيرهما أيضا. قال الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير أن إسناد هذا الحديث حديث ابن جرير على شرط الشيخين، إسناده على شرط الشيخين. طيب فضل.
وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله، ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي يقول: ودهراه وأنا الدهر. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو المراد والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث، انتهى.
وقد تبين معناه في الحديث بقوله: أقلب الليل والنهار. وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله: بيد الأمر. قوله وفي
نعم. ثم ذكر رحمه الله كما قلنا ابتداء أنه أورد كلام ابن جرير، قال: وقد أورد ابن جرير بسياق غريب، تكلمنا عن هذا. وذكر أيضا فيما ذكر قال: وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي. هذا هو الشاهد. يقول: ودهرا وأنا الدهر. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام ابن جرير في التفسير، وأحمد في المسند، والبخاري في خلق أفعال العباد، والحاكم في المستدرك، وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن به. وصحح هذا الحديث الحاكم في مستدركه، وأقره الذهبي. البعض أعله بعنعنة بن إسحاق، لكن الحديث صحيح، وله يعني طريقان آخران قد توبع عليهما محمد بن إسحاق، تابعه من تلك الطرق. الطريق الأولى طريق ابن طهمان، فقد أخرج ابن طهمان الحافظ الثقة هذا الحديث في مشيخته عن العلاء عن أبيه به، وإسناده صحيح. وتابعه أيضا المتابع الثاني لابن إسحاق محمد بن جعفر الأنصاري، وهو ثقة أيضا، فقد أخرجه ابن جرير رحمه الله في التفسير من طريق ابن جعفر هذا عن العلاء عن أبيه به، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لماذا لتفسير الإمام ابن جرير رحمه الله. وكذا صحح العلامة الألباني رحمه الله الحديث في الصحيحة، لكنه ما ذكر الطريقة الثانية فيما أذكره، طريق محمد بن جعفر. الشاهد أن هذا الحديث كما تبين لك حديث ماذا؟ صحيح. ونقل عن الشافعي أنه قال وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: يا خيبة الدهر، إلى آخره. نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله الحافظ البيهقي في السنن الكبرى. نعم. ثم ذكر مما قاله بعضهم، قال: وهذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو المراد والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث، أخذا من ماذا؟ من هذا الحديث. ثم قال ماذا؟ انتهى. سأتكلم على انتهى ثم أتكلم عن مسألة الاسم. قال: انتهى. هذه الكلمة، كلمة ماذا؟ انتهى، مشعرة بأن الكلام منقول، أو ليس ذلك كذلك؟ يعني نقله عن أحد أهل العلم، لكن أنت ترى أن الكلام هنا له نهاية، النقل هنا له نهاية، فأين بدايته؟ أين يبتدئ الكلام المنقول؟ ولمن هذا النقل؟ أو عمن نقل؟ يبتدئ النقل من قوله وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا. من هنا يبدأ النقل وينتهي إلى قوله إيش؟ انتهى هنا إلى قوله أخذا من هذا الحديث. الكلام من هناك من قوله وقد أورده ابن جرير حتى هنا كله كلام الحافظ الإمام ابن كثير في التفسير. أنت علمت هنا قال انتهى، علمت آخر الكلام، لكن متى أين يبدأ أوله؟ عرفت؟ هذا هو، بارك الله فيك. غلط هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله من قال بأن أوعد أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، وهذا الغلط له وجهه وهو وجيه، أن الدهر معناه كما قلنا إيش؟ الزمان. وأسماء الله ماذا؟ حسنى كلها، فلا معنى للدهر إلا الزمان، إلا إيش؟ الزمان أو الوقت. فأين الحسن في هذا؟ فأين الحسن في هذا؟ ثم أنه رتبه على ما قبله، رتبه على ما قبله لما قال وأنا الدهر أو فإن الله هو الدهر، رتبه على ما قبله. ما الذي قبله؟ قال يسب الدهر، قال يسب الدهر وأنا الدهر. ثم في آخره بين معناه فقال سبحانه في هذا الحديث أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هي إيش؟ هو الدهر، هو الدهر أو الزمان. إذن فالدهر لا يملك شيئاً، وإنما المالك للدهر والفاعل في الدهر هو الله جل جلاله، هو الله جل جلاله. عرفتم؟ ثم قال وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار. ماذا يقصد بقوله قد تبين معناه؟ تبين معنى الجملة السابقة، يعني أن قوله أقلب الليل والنهار هذه الجملة تفسيرية لكلمة الدهر، تفسيرية لكلمة ماذا؟ الدهر. ثم قال المصنف الشارح وفي هذا الحديث زيارة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله بيدي الأمر، يعني يقصد في حديث الباب، يقصد في حديث إيش؟ في حديث الباب، كما قلت حديث الباب لفظ من؟ مسلم، لفظ مسلم، قد أتى بها في الشرح آنفا. هذا اللفظ بيدي الأمر أخرجها من؟ البخاري وأبو داود وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة، وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقول أبي تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى كنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام.
نعم. ثم ذكر قال قوله وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، هذه رواية مسلم وأحمد، هذه رواية مسلم، وجاء عند البخاري ولا تقولوا، ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. ثم قال الشارح ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره. فقوله وأنا الدهر أي أنا صاحب الدهر، أي أنا إيش؟ صاحب الدهر وخالقه ومدبر الأمور التي تنسبونها إليه، التي تنسبونها إليه. وجاء في رواية عند مسلم قال سبحانه بيدي الليل والنهار، هنا قال أقلب الليل إيش والنهار، في رواية عند مسلم بيدي الليل والنهار، وفي مسلم أيضا قال سبحانه أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما، فإذا شئت قبضتهما، أقلب ليله ونهاره يعني الدهر، يعني الدهر. نعم. قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ذكرت في أول الكلام أنه سترد عندنا مفاسد السب، هذه المفاسد أشار إليها الإمام ابن القيم في زاد المعاد، فقال رحمه الله في زاد المعاد فصل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، فصل في هديه عليه الصلاة والسلام في اختيار المنطق في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، يحفظ منطقه ويختار الألفاظ المناسبة والحسنة. ثم قال تحت هذا العنوان كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا. قال وكان يكره، كان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك. أما نهاهم عن قولهم للمنافق يا سيدنا أو يا سيد؟ قال في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. إذن ضع كل عبارة في ماذا؟ في محلها. هذا الميزان الدقيق. مثل لذلك رحمه الله أمثلة في هذا المقام ثم قال: فصل. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، على من ليس من إيش؟ من أهلها. تأتي وتجد الرجل يفجر في الخصومة فيكيل الألفاظ القبيحة والفاحشة في حق من لا يستحق حتى عشر معشارها، يخرج عن العدل وعن القسط وعن الهدي، نعوذ بالله من هذا. قال: وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال: إن الله هو الدهر، وذكر أحاديث والروايات التي معنا. ثم قال: في هذا يعني أنك تنزل اللفظ لفظ الذم على من ليس من أهله، ومنه سب إيش؟ الدهر. قال: في هذا ثلاث مفاسد، أو ثلاث مفاسد عظيمة. في هذا الصنيع ثلاث مفاسد إيش؟ عظيمة. ما هي؟ قال: إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب. أما ترى بعض الناس مع الأسف عندما يغضب من صاحبه ولا من أي شخص يسب الساعة التي لقيه فيها، يسب ما يفعل هذا بعض المرضى والمنفلتين؟ قال: إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله تعالى، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه من سب الدهر، يعني سابه أي ساب الدهر، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية: أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه، أي الزمان والدهر، أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر. يعني هذا أنه سبه لظنه أنه يضر إيش وينفع عن الزمان، وأنه ظالم كمان لأنه ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء هذا الزمان، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة هذا الزمان، من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه، يلعن الزمان ويقبحه. الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواءهم، يعني على أهوائهم، جاءت على مرادهم، حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، ليس الدهر هو الذي يعطيك ولا هو الذي يمنعك، إنما هو رب الدهر هو المعطي المانع، هو الخافض الرافع، هو المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء. فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تبارك وتعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. عرفتم إذن المفاسد الثلاثة العظيمة؟ قال: فساب الدهر، هذه الخلاصة، فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، لا بد له إيش؟ من أحدهما، إما سبه لله، وإما أو الشرك به. شوف كلاها إيش؟ جرم وعظيم، والعياذ بالله. إما أنه يسب الله أو أنه يشرك بالله تعالى. فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. عرفتم الخطورة الآن والمفاسد؟ عندما تسمع شيئا من هذا المنكر على لسان شخص، ذكره بالله وخوفه، الأمر خطير. ولا تستهين، تقول: يا أخي اتق الله، أحسن الظن. ما في مجال لإحسان الظن هنا، أنا آخذ بيدك لأنقذك من النار، الواجب أنك تحسن الظن فيا، لا أن تطلب مني أن أحسن الظن بك. فاللفظ الذي تتلفظ به ليس لفظا إيش؟ شرعيا ولا صحيحا، بل هو من منكر الألفاظ وأقبحها وأشنعها. فيجب أن تقوم لسانك وأن تصحح ماذا؟ وضعك، ولا تطلق الكلمات هكذا سبهللا كيفما اتفق، كل ما يجري على ذهنك تقوله بلسانك. لا بد أن تنضبط وأن تفكر. فالعاقل من عقله عقله عن كل مذموم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: والكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، وبعد أن تخرج هي تملكك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.